لطفي درجات عز في فسيح جنانه
درجات عز في فسيح جنانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامجكم رحلة كتاب. ويسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ منصور بن عبد العزيز السماري الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله السادة المشاهدين.
سيكون حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله حول كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل لذهبي العصر الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى. ومما يهم المشاهد معرفته أن ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ منصور السماري قد درس في رسالته للماجستير التي كانت بعنوان الشيخ عبد الرحمن المعلمي وجهوده في السنة النبوية، فأتى على كتب المعلمي رحمه الله فهو بها خبير. وبادئ بدء سنتعرف على شيء من سيرة المعلمي رحمه الله، فشاهدوا معنا هذا التقرير. هو عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي اليماني، ولد في أول سنة 1300 بقرية محاقرة من ناحية عتمة في اليمن. تربى في كفالة والده، وكان من خيار تلك البيئة، وهي بيئة يغلب عليها التدين والصلاح. قرأ القرآن على رجل من عشيرته وعلى والده، ثم سافر إلى الحجرية حيث كان أخوه الأكبر كاتبا في محكمتها الشرعية، والتحق بمدرسة تعلم فيها القرآن والتجويد والحساب واللغة التركية إبان الحكم العثماني، فمكث مدة فيها. ثم عاد إلى بلاد الريمي فوجد أحمد الريمي، وصارا يتذاكران النحو وإعراب آيات قرآنية وأبيات شعرية. طالع المغني لابن هشام النحو سنة، حاول تلخيص بعض فوائده المهمة في كناش، وحصلت له ملكة لا بأس بها. ثم ذهب إلى بلده الطفل ودرس على الفقيه العلامة أحمد المعلمي، وكان متبحرا في العلم، ومكث بزبيد مدة طويلة، وأخذ عنه الفقه والفرائض والنحو، وقرأ المقامات للحريري وبعض كتب الأدب، وولع بالشعر فقرضه. ثم سافر إلى جازان والتحق بعمل مع السيد محمد الإدريسي أمير عسير حين ذاك، فولاه رئاسة القضاء، ومكث مع الإدريسي حتى توفي سنة 41 و300 ألف. ثم رحل إلى عدن وأقام فيها سنة اشتغل فيها بالتدريس والوعظ والإرشاد. ثم رحل إلى الهند فكان أحد أعضاء دائرة المعارف العثمانية في قسم التصحيح والتحقيق، ومكث فيها إلى سنة 71 و300 ألف. ثم ذهب إلى مكة المكرمة وعين أمينا لمكتبة الحرم المكي حتى توفي. المعلمي رحمه الله عالم محقق في الفقه والنحو، شاعر أديب، وكان مبرزا في علوم الحديث، وكانت له يد بيضاء في نصر السنة والذود عن حماها. وتحقيقات هذا الحبر نقش في حجر، فهو ينافس الكبار كالحافظ ابن حجر فرحمهم الله جميعا. وكان ملما بالعقيدة السلفية، أمضى حياته في الدفاع والذود عن حياض هذا الدين، والرد على أهل البدع والمبطلين، وكشف زيفهم وبيان ضلالهم. كان المعلمي شيخا وقورا، سمح الخلق، حسن السجية، زاهدا في الدنيا، ورعا مقبلا على شأنه، لا يبخل بعلم ولا بمساعدة لمن يريد البحث والتحصيل. وكان آية في التواضع وانغمار الذكر في حياته. فقد ذكر الشيخ أحمد شاكر أنه رغب في سنة من السنوات في رؤية الشيخ المعلمي رحمهم الله تعالى، فدخل مكتبة الحرم واتجه صوب مدير المكتبة الشيخ سليمان الصنيع رحمه الله. وأثناء محادثته مع الشيخ سليمان، جاء المعلمي رحمه الله بالماء والشاي ووضعهما أمام الشيخ أحمد شاكر والصنيع، وانصرف المعلمي للقراءة. ثم قال الشيخ أحمد شاكر: أريد أن أرى الشيخ المعلمي. فقال له الشيخ سليمان: الذي أحضر لك الشاي والماء هو المعلمي، وما هي إلا دقائق حتى التقيا، وأخذ الشيخ أحمد شاكر في البكاء. وقد أثنى عدد من العلماء على الشيخ المعلمي رحمه الله. قال العلامة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: المعلمي عالم خدم الأحاديث النبوية وما يتعلق بها. وقال العلامة المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله: العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله رجل خبير بهذا العلم الشريف، يعرف قدر كتب السنة وفضلها وتأثيرها في توحيد الأمة إلى ما يسعدها في دنياها وأخراها. أما مؤلفاته فقد كتب رحمه الله عددا من المؤلفات وشارك في تحقيق بعضها، منها التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل، الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، رسالة في علم الرجال وأهميته، طليعة التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل، مقام إبراهيم وهل يجوز تأخيره عن موضعه عند الحاجة لتوسيع المطاف. وحقق عددا من الكتب منها تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، والفوائد المجموعة للإمام الشوكاني، وكتاب موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، وله كتب لا تزال مخطوطة. توفي رحمه الله في صبيحة يوم الخميس 6 من شهر صفر 86,300 من الهجرة، بعد أن أدى صلاة الفجر في المسجد الحرام وعاد إلى مكتبة الحرم حيث كان يقيم، فدخل عليه عبد الله ابنه مع بداية العمل ووجده على سريره قد توفي. بلغ من العمر 73 سنة وأعقب ابنه عبد الله، وليس له من الولد غيره رحمه الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وحلقتنا كما ذكرنا لكم عن كتاب التنكيل للمعلم، وضيفنا هو فضيلة الشيخ منصور السماري. فضيلة الشيخ، بداية نريد أن نعرف سبب تأليف الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكتاب كتاب التنكيل لما في تأنيب أو بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، هذا عنوانه بالكامل. ومن عنوانه قد تطرق أو أشار المعلم رحمه الله إلى سبب التأليف، وهو أن الكوثري محمد بن زاهد الكوثري المتوفى 1371 هجري، وهو يعني من العلماء في ذاك الوقت، وله اطلاع واسع بالمخطوطات وبالكتب، إلا أنه كانت فيه صفات سيئة من التحريف ومن الطعن على أئمة السنة، وكذلك كان هو من متعصبة أهل الرأي والمقلدين في الفقه، وممن أيضا له باع في علم الكلام، وكذلك كما قال المعلم رحمه الله له موافقة لكثير من كتاب العصر الذين همهم ما يوافق هواهم. والرجل ظهر يعني كتاباته السيئة وتحريفاته ظهرت في كتبه وتعليقاته على كتب كثيرة، لكن المقصود الذي رد عليه المعلم فيه وألف فيه كتابه التنكيل هو كتاب الكوثري تأنيب الخطيب، وعن بالخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد، وأراد تأنيبه الكوثري أراد تأنيب الخطيب بما كتب في ترجمة الإمام أبي حنيفة إمام أهل الرأي من الروايات الكثيرة، فيها الصحيح وفيها الضعيف، فأخذ ينقدها الكوثري ويطعن حتى في الأسانيد الصحيحة ويطعن في أئمة الحديث، بل خرج عن طوره حتى وصل أن يطعن في بعض الصحابة مثل أنس بن مالك رضي الله عنه. الكوثري لما كتب هذا الكتاب وملأه بهذا السب والتكلم في أئمة الدين والطعن في عقائد السلف والتمجيد للجهمية ولهؤلاء أهل البدع، ألف المعلمي كتابه التنكير ردا على ذلك. ولذلك المعلم يقول المقصود الأهم من كتاب هذا هو رد المطاعن الباطلة عن أئمة السنة وثقات رواتها، هذا مقصوده الأهم، أن يرد هذه المطاعن التي طعن بها الكوثري، وهي لا شك تجني وبهتان يعني على أئمة السنة رحمهم الله، لأن هؤلاء الأئمة كما قال المعلم هم الذين نقلوا لنا العقائد والأحكام وكل أمور الدين، فإذا طعنت فيهم طعنت في الأحاديث كلها الصحيحة، بل طعنت فيما وصل إلينا من القرآن، لأن كثير من هؤلاء الأئمة أئمة الدين، فقد طعن الكوثري في أكثر من 90 حافظ وإمام، ومن أمثلهم طبعا الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، وأشغمه بالتخريف أنه خرف، وأيضا تكلم في سفيان الثوري وهشام بن عروة بن الزبير، وتكلم في مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وتكلم في محمد بن إدريس الشافعي، طعن في نسبه وفي لسانه وعربيته، وطعن في الإمام أحمد في عقيدته، هو ما تميز فيه من إمامته في السنة، ثم طعن أيضا في الإمام البخاري كما قال المعلم في ترجمة البخاري، قال وهل يطعن في البخاري إلا مجنون، فوصل به الشأن إلى أن طعن في ابن الإمام أحمد عبد الله وقال هذا كذاب، ويطعن في كتب السنة المعتبرة في العقيدة مثل كتاب ابن خزيمة، فطعن في ابن خزيمة الإمام، وطعن في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل فقال هذا كتاب الشرك، يعني وصل إلى الطعون الشديدة في هؤلاء الأئمة وفي كتبهم، هذا مما دعا المعلم إلى تأليف كتابه، وكتابه يدور حول هذا، هذا سبب تأليفه للكتاب.
الكتاب طليعة التنكيل
الطليعة طبعا أخرجه المعلم في حياة الكوثري، وأخرجه تبكيرا وابتدارا لرد ما في التأنيب، فكتب هذه الطليعة واستعجل فيها حتى يرد هذه المطاعن، فقابلها الكوثري يعني ردا آخر فقال الترحيب، وقابلها بكتابه اسمه الترحيب، وأخذ أيضا يغالط فيه، فهو صاحب المغالطات ومشهور في التحريف. فالمعلمي كان يعني قد أصدر هذه الطليعة، وكان قد بدأ في تأليف التنكيل والتوسع في الرد حتى ختم كتابه. ولكن هنا قضية تذكر من ديانة المعلم رحمه الله قبل يعني لا تذكر في ترجمته، أنه أتم الكتاب فلم يخرج كتاب التنكيل، وتعرف الكوثري توفي مبكرا يعني، فقيل له فقال إن الذي قصدته بالرد قد مات، يعني وهذه من ديانته رحمه الله، يقول أنا أردت هداية هذا لعل الله يهديه، فبقي الكتاب حتى توفي المعلم، ثم أخرجه الشيخ الألباني أو دفع إلى الشيخ الألباني رحمه الله فحقق الكتاب وأخرجه. هذه من المزايا التي يعني يذكر فيها المعلم ديانته رحمه الله، وأن الرجل ما كان يكتب تشهيا أو هكذا فقط، يريد يكتب للرد من أجل الرد كما يكتب بعضهم، ولكنه كان يكتب دفاعا عن السنة وديانة.
جميل. الشيخ الألباني لما طبع الكتاب أخرج صدره بالطليعة؟
نعم، طبيعت مع الكتاب، وأيضا الألباني رحمه الله مع إمامته في الحديث انبهر من كتاب التنكيل، ويظهر هذا الانبهار في مقدمته وفي كلامه في أول الكتاب، فقال كلمات عجيبة، يعني قال إن المعلم رحمه الله قال يعني بمعنى كلامه قال رأيته لم يخرج عن أدب المناظرة مع تحقيق وتدقيق وتتبع يعني للبرهان والبراهين، حتى أكاد أن أقول بلغ أو كاد أن يبلغ الغاية في أدب المناظرة وفي التحقيق، ثم قال بل أقول قد بلغه، يعني ما استطاع الشيخ الألباني أن يقف عند أن يقول كاد أن يبلغ، لأنه رأى من التحقيق والتدقيق لكلام المعلم رحمه الله في الرجال وفي الجرح والتعديل وفي وإمامته في هذا الباب، أنه بلغ غايات جميلة يعني، ومناظرات يعني جيدة وتدقيق عميق يعني.
جميل. طبعات الكتاب فضيلة الشيخ؟
الكتاب طبع طبعة شرعية يعني كما سماها الشيخ الألباني رحمه الله، وهي الطبعة التي طبعت في أول ما نزل، وهي هذه هذا كتابها يعني التنكيل، وهذا عبارة عن مجلدين، وهناك طبعات خرجت بعدها نقدها الشيخ الألباني رحمه الله وبين أن فيها تحريفات وفي طباعتها وحتى في غلافها، يعني انجعل أناس مع الشيخ الألباني محققين وهم لم يدخلوا أصلا في التحقيق، وقال أن هذه هي الطبعة الشرعية اللي هي طبعة دار المعارف.
جميل. هناك تعليقات للشيخ محمد بن رزاق حمزة، متى كانت هذه؟
الشيخ المعلم رحمه الله دفع الكتاب للشيخ محمد بن رزاق حمزة فكتب أشياء تعليقات يسيرة جدا وجعلت في حواشي الكتاب،
وهو مخطوط،
وهو مخطوط نعم. فلما أخذها الشيخ الألباني وأخرج الكتاب أثبت التعليقات في
جميل أسفل جميل. وهناك فضيلة الشيخ كتاب القائد إلى تصحيح العقائد، خرج مفردا، هل هو ألفه الشيخ المعلم مفردا أم هو ضمن كتاب التنكيل؟
لا، الكتاب التنكيل هو طبعا يعتبر أربع أقسام.
نعم.
القسم الأول في القواعد الحديثية التي أخل بها المعلم فيرد في القواعد. القسم الثاني قسم في رواة الحديث الذين طعن فيهم المعلم، طعن فيهم الكوثري. القسم الثالث في المسائل الفقهية التي تعصب لها الكوثري وكان يشير إليها حتى في التراجم ويطعن في من خالف من أئمة الحديث لهذه المسائل أو يلمزهم ويذكر هذه المسائل اللي هي 17 قضية كما سماها المعلمي مناقشة الحنفية في 17 قضية. القسم الرابع هو القائد إلى تصحيح العقائد، وهو تتمة لترجمة الإمام أحمد كما أشار إلى ذلك المعلم، لما ترجم الإمام أحمد قال وتأتي تتمة الترجمة يعني في القائد إلى تصحيح العقائد، لأن الكوثري طعن في عقيدة الإمام أحمد وما أشبهه ببشر المريسي وابن أبي دؤاد والجهم الذين عادوا الإمام أحمد وأقاموا عليه الفتنة، فهو شبيه بهم لأنه طعن في عقيدة الإمام أحمد التي امتحن من أجلها وهي مسألة خلق القرآن، ولعلها نتحدث عنها إذا يعني جئنا إلى القسم بالتفصيل يعني.
جميل بإذن. طيب الشيخ، الأقسام الأربعة التي ذكرتموها نريد أن أخذ يعني نعرج على قسم قسم ثم تتفضلون يعني بالحديث مجملا عنه، وسنبدأ في القسم الأول لكن بعد هذا الفصل. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود.
هذا كتاب فاق في أقرانه يسبي العقول بكشفه وبيانه.
ناظر يا أخوي، كل يوم يموت واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، والله يقول لك وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل ليلة البارحة الشيخ أبو سليمان عبد الله بن صالح إلى مثواه الأخير.
الشرعية المدونة سواء الرسائل الجامعية وغيرها هي تقدم حلول للناس الأخيرة.
هو حديثنا على الأزمة، لكن أنت بحد ذاتك أزمة يا شيخ، تتصنف على أنك أزمة وفي حاجة كده.
فإما أن شيبك النت وإما أن شيبتك الأيام.
نحن وأيامهم مرجعنا في تحديد هل هذه نظرة سوداوية أو نظرة بيضاوية أو حمراوية أو صفراوية، مرجعنا فيهم كتاب والسنة.
بل كثير من هؤلاء أعرض عنهم، أنا لا أتكلم، لاني أرى أنهم دون مستوى الكتاب فضلا عن القرآن،
مرجعنا فيهم كتاب والسنة.
يأتيكم في الأوقات التالية
عدنا. هذا كتاب فاق في أقرانه يسبي العقول بكشفه وبيانه.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، وكنا قد وقفنا معكم فضيلة الشيخ عن أقسام الكتاب التنكيل، وتحدثتم أنه قسمه المعلم إلى أربعة أقسام. القسم الأول كان في تحرير قواعد خلط فيها الكوثري، والقسم الثاني كان في تراجم الرواة، والقسم الثالث كان في مسائل فقهية تعرض لها الكوثري، والرابع كتاب العقائد إلى تصحيح القواعد تصحيح العقائد. نعم، نريد الشيخ القسم الأول اللي هو تحرير قواعد خلط فيها الكوثري، يعني حديث مجمل على القسم ووقوف مع ما ترونه.
نعم، الكوثري كما يعني قدمنا أن الرجل يغالط في المسائل، لماذا؟ لكي يجلب إلى مصلحته أو إلى ما يتدين هو به من التجهم ومن التعصب المذهبي، فيغلط الرواة بغير أدلة صحيحة بل بالتشهي، فيغالط في قواعد أئمة الجرح والتعديل، قواعد جعلوها ضوابط في الرواة حتى يعرفوا الرواة من حيث القبول والرد من الثقة والضعف، حتى يقول المعلم رحمه الله في كتابة له قال يعني من دقة هؤلاء الأئمة ليس العجب في من ضعفه الأئمة، ولكن العجب في من وثقوه، كيف نجا من هذه المعايير يعني الدقيقة في تتبع ألفاظهم ومعرفة أغلاطهم ومعرفة أوهامهم، كيف نجا الراوي فقيل فيه ثقة، ثم يأتي بأبسط عبارة الكوثري ويغالط في هذا ويرمي بعضهم بالكذب الذي لم يكذب قط وهو من الثقات، ويرميه بالكذب يقول هذا يكذب في غير الحديث النبوي، يعني كأنه يقول نقبله في الحديث النبوي ولا نقبله فيما جاء في غير الحديث النبوي. ليش؟ لأنه جاء ذكره في إسناد رواية فيها يعني تنقيص لإمام أهل الرأي، فقال خلاص أنا نرميه فيما ليس في الحديث النبوي. هذه القاعدة ما أحد يقول بها أبدا، وهذه من البدع في الدين والبدع في قواعد أهل الحديث. ولذلك مثل قال المعلم في قواعد هذه وهي رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي، يقول نكذبه في غير الحديث النبوي، وهذا مو صحيح. أئمة الحديث إذا رأوا الراوي يكذب في حديث الناس بعض الكذبات اتهموه بالكذب في الحديث النبوي ولم يقبلوا روايته في الحديث النبوي، بل بعض أهل الحديث يعني لا يقبل من الراوي كذبه حتى على الدواب. لما جاء أحد أهل الحديث يريد أن يسمع من أحد الرواة فرآه يشير للدابة بيده فكأن في الإناء يعني شيء، فجاءته الدابة فأخذ بالخطام وليس في الإناء شيء، فقال هذا يكذب على الدابة، لا آمن قد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتحرون التحري الشديد والدقيق، ثم يأتي الكوثري يقول لا ممكن نقبل منه في الحديث النبوي ولكن في غير الحديث النبوي هو يكذب، فيطعن في هؤلاء الأئمة لأجل أنها جاءت عنهم روايات من طريقهم في غير الحديث النبوي، يعني في الكلام على تراجم مثل ترجمة أبي حنيفة رحمه الله، فيقول خلاص نردها بها، ولا يتتبع ما تتبعه الأئمة الأعلام مثل كلام شيخ الإسلام بن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. اذهب وخذ القواعد التي اتخذها أهل العلم في الدفاع. فشيخ الإسلام بن تيمية ألف كتابا صغير في حجمه لكن كبير في قدره، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بين فيه سبب أو الأسباب التي تدع الأئمة يخالفون فيها الأحاديث، إما أن الحديث لم يبلغه، فبدل أن تعتذر مثلا إمام مذهبك الذي أنت تنتمي إليه تذهب وتطعن في أئمة السنة حتى يقول القائل إذا لم يجد دفاعا إلا أن يطعن في هؤلاء الأئمة إذا ما يقول ما جاء في الرواية صحيح في الطعن في إمامه، بدل أن تقول أن الإمام لم تبلغه مثلا دليل أو بلغه من طريق ضعيفة أو لم يصح عنده، فهذه أمثلة للتبرئة، ولكن لا تبرئ المتعصب الذين يبلغهم الدليل ويخالفونه. فهذه مثلا رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي. أيضا رواية المبتدع أبدع فيها المعلم وتكلم فيها بكلام تفصيلي، هو يحوي كلام أئمة الجرح والتعديل في المصطلح في هذه المسألة في مسألة رواية المبتدع، وزاد زيادات في توضيح مقاصده مقاصد الأئمة، حتى أنه لما ذكر المبتدع الذي ترد روايته قال أما الذي وصلت بدعته إلى الكفر فغالبا ما يردون روايته، وكذلك الذي هو داعية إلى البدعة وأصبح رأسا فيها فهذا لا يقبل روايته، لكن ليس كل من رمي ببدعة وتأول في حديث فحصل له بدعة إما في القدر أو في النصب أو في التشيع أن ترد مروياته يعني هذا لا يمكن. قال ما دام أن الراوي يتدين بالصدق ويرى أن الكذب محرما وعرف أنه من الصادقين من الذين لا يستحلون الكذب ولا يتطرق إليهم بل هم يتدينون بالصدق وفيهم ديانة، ثم تأول بعض الأحاديث وأخطأ في تأويله فذم بنوع بدعة أو رمي بنوع بدعة، فقال مثل هذا لم يتركوه الأئمة ولم يقولون هذا مبتدع ويتركون روايته، بل قبلوا روايته. وكما قال بعض الأئمة الحديث مثل ابن خزيمة قال لنا صدقه عليه بدعته، قالها في بعض الرواة الذين ترك الرواية عنه وهو عباد بن يعقوب الرواجني، يعني قالها في أول أمره ثم ترك الرواية عنه ابن خزيمة، يعني لم يقبل روايته بعد ذلك لأنه أصبح داعية، يعني الرجل في لأن الرجل يعني عرف أنه داعية وبدعته شديدة. لكن الذين رموا بشيء من القدر في بعض جلة التابعين وفي بعض أيضا تابع التابعين وأتباعه مثل بعض مثلا الحسن البصري رمي بشيء من القدر، الأعمش رمي بشيء من التشيع، فلم تترك روايات هؤلاء الأئمة ويقال عنهم أئمة لأجل ما فيهم من مثل هذه البدع التي تأولوا فيها بعض الأحاديث. وأشار أيضا إلى قضية مهمة، قال ولا كما يقول بعضهم أن الرواية إذا هذا المبتدع الذي رمي بشيء من البدع إذا روى ما يوافق بدعته رددناه، وإذا روى يعني ما لا يوافق بدعته قبلنا. قال هذا ليس صحيح في الوزن، لأنه أصلا ما حصل عنده هذا التأويل إلا لأن ظاهر بعض النصوص التي رواها يؤيد ما تأوله، ولكن أئمة السنة بيّنوا معناها وردوها إلى النصوص المحكمة توضح المراد منها فتزيل الإشكال، لكن هو وقع في الإشكال فوقع في الاشتباه الذي رواه في هذه الرواية، فلا نرد الرواية لوجود أن ظاهرا منها قد يؤيد بدعته، هذا ليس صحيح. وصدق في ذلك، وتجد أن بعض الروايات التي في الصحيح يعني يرويها بعض الرواة ممن رموا بشيء من ذلك وهي توافق في ظاهرها قد توافق شيئا مما عنده.
جميل. ممكن الشيخ يقال أيضا لو روى ما يوافق بدعته فإن قلنا أنه يكذب في هذه فأيضا قد يكذب في الثاني، بالتالي يرد مطلقا، ويقيل أنه لا يكذب فلا معنى لقبول بعضها ورد بعضها.
وهذا أيضا أشار إليه رحمه الله.
جميل جدا. هذه فائدة شيخ مهمة، في يعني رأيت بعض الكتاب المعاصرين الآن يقول يطعن في كتب السنة، يقول إنها يعني فيها رواة مبتدعة، وذكر أبو محمد معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال كتبه إن حديثه في الكتب الستة، فمن هذه الفائدة يرد أنه حتى رواية المبتدعة ليس كل راوي
ما بدعته، يعني يشير إليه
قال إنه مرجع، يقول إنه حتى يقول إنها المبتدع يعني وملأت حديثه كتب السنة،
لكنه ليس مرجع من المرجع الغلاة، يعني من مرجع الفقهاء.
جميل. يعني يرد عليه بهذه القاعدة، حتى المبتدع هناك شروط وضعها الأئمة لقبول روايته. أيضا شيخ من القواعد التي قلت تكملون حديثكم عن القواعد التي نراها
من القواعد أيضا، هل يشترط مثلا تفسير الجرح؟ يعني إذا اختلف التعديل والجرح فما الذي يقدم؟ القاعدة المشهورة أن الجرح يقدم على التعديل، لأن التعديل عام والجرح خاص، هذا كقاعدة عامة. لكن الصحيح أنه ينظر هل التعديل تعديل مفصل كما قال يعني المعلمي وموجود في كتب المصطلح، لكن المعلمي زادها تفصيلا، هل التعديل مفصل بحيث أن مثل هذا التفصيل يجب أن يأتي من الجرح ما يناقضه تماما حتى نقبل الجرح؟ وهذا صحيح، يقول لو جاءنا جرح مجمل والتعديل مفصل فلا نرضى بهذا الجرح المجمل حتى يفصل لنا ما الذي انتقده عليه. فعرف أن القاعدة ليست على اضطرادها أن الجرح دائما مقدم.
جميل.
لكن إذا جاء جرحا تفصيليا يبين ما أخل به الراوي وما غلط فيه وما وهم، فهذا بإذن الله يعني فهذا أولى بأن يقدم على الجرح على التعديل المجمل. فإذا ينظر في التعديل والجرح في تفصيله وفي إجماله، في كلا الأمرين، في التعديل وفي الجرح.
جميل. لكن الشيخ قد ينبه لأنه لا يصار إلى هذه القاعدة حتى يتأكد في أن الإمام أو أن الراوي ثبت فيه جرح وتعديل، سواء من إمام واحد أو قد يكون الجرح والتعديل هذا ليس بصحيح أصلا. يعني مثلا ابن معين انتقد راوي وعدله، تعديله له لا يثبت.
هذا يدخل في قواعد أيضا نشر إليها المعلمي،
ستأتي عليها
يعني. لا يعني هي من القواعد اللي هي مباحث النظر في كلام الأئمة يعني يقول هي في التجريح والتعديل. النظر في القاعدة الثانية هنا قال هل يشترط تفسير جرح، في القاعدة السابعة أو السادسة التي بعدها كيف البحث عن أحوال الرواة. هذه كيف البحث عن أحوال الرواة قال هناك 10 نقاط لابد أن يعلمها الباحث. وذكر هذه العشر موجودة، وهي أولا يعني يقول إذا جئت إلى راوي تأكد أن هذا الراوي الذي في السند الذي تبحث عنه هو نفس الراوي الذي وقفت عليه في كتب الجرح والتعديل، أن هذا هو الذي مثلا ذكر في تهذيب الكمال أو في تهذيب التهذيب. إذا تأكدت منه ومن نسبته أنه هو وجئت إلى هذا الكتاب الذي نقل مثل تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب نقل كلام الأئمة في هذا الراوي، يقول فلا تكتفي بما ذكر ها هنا، لأنه قد يحصل نقل يعني عند النقل يحصل غلط أو وهم عند حال النقل، فارجع إلى الكتب الأصلية ما إن توفرت عندك. يعني الكتب الأصلية تهذيب الكمال التي نقل منها أحكام الأئمة مثل جرح التعديل لابن أبي حاتم، مثل كتاب تاريخ البخاري الكبير، مثل تاريخ الدوري لابن معين، مثل كتب سؤالات الإمام أحمد وغيرها. يعني ارجع إلى الكتب الأصلية حتى تقف على العبارة بنصها. من جملة هذه القواعد قال لأنه قد يقول بعض الرواة المختصرين مثل في الكاشف للذهبي أو في التقريب قد يقول وثق أو فلان يعني ثقة عندهم مثلا، هو إذا رجعت إلى قول فلان أو وثقه فلان أو جرحه فلان، إذا رجعت إلى قول فلان قد لا يقول عنه ثقة كلمة ثقة، وإنما قد يقول صدوق لا بأس به، وهو يرى أن هذه من كلمات التوثيق فيقول وثقه فلان، لكن لم يذكر كلمة ثقة وإنما قال لا بأس به. وهذه مهمة جدا حتى تعرف منزلته وتعرف هل هو أقرب إلى مثل أقوال بعض الأئمة الآخرين، إذا تعارض قد يكون هو وسط وليس ثقة بحيث يقال عنه ثقة ثقة. وهذه مهمة العشر التي هي كيف البحث عن أحوال الرواة، مهمة جدا لكل طالب حديث أن يقرأها ويفهمها، لأنها تكمل كتب المصطلح وكتب الجرح والتعديل. أيضا يعني قال مباحث في الاتصال والانقطاع تكلم عنها أيضا في التدليس وغيره، وكلماته يعني كثيرة. فيعني أنصح الأخوان لا يتركوا هذه القواعد التي ذكرها المعلمي، وإن كان سبب ذكره لها وتفصيل فيها هو تخليط الكوثري، لكن هذه من نعم الله للباحثين حتى يروا علم المعلمي وما أثاره فخرج يعني.
وننبه شيخي لأن هذا المبحث اللي هو بحث عن أحوال الرواة قد خرج مفردا، وهو هذا يعني استله صاحبه
اللي هي العشر هذا
طيب القسم الثالث ضد الشيخ اللي هو تراجم الرواة.
طيب تراجم الأئمة والرواة الذين تكلم فيهم الكوثري، هذا جل المجلد الأول من التنكيل فيه، فقد طعن الكوثري في 273 راوي، منهم 90 حافظ وإمام، وأشرنا يعني منهم الإمام أو الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، وطعن فيه يعني أنه خراف كذا، وأخذ يتنقص من قدره لما حدث الحجاج بن يوسف بأكبر عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي قصة العرانيين، فأخذ يطعن في أنس رضي الله عنه ويلمزه، وهذا المسكين لا يدري في من يتكلم، يتكلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قدح في مثل سفيان الثوري الإمام أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري الذي يعني أجمع أهل الحديث على إمامته وقبول قوله ويقدمونه على شعبة بن الحجاج، وكما قد قالوا سفيان إذا خالف شعبة فالقول قول سفيان في الإسناد والمتن، القول سفيان الثوري. ومن هو شعبة بن الحجاج؟ أمير المؤمنين في الحديث أيضا وجلالة معروفة، حتى أن شعبة بن الحجاج يشهد لسفيان الثوري بإمامته، فلما قال له بعض من حوله قالوا يا شعبة أخطأت في الإسناد الفلاني، قال ولما؟ قالوا خالفك فلان، ذكروا بعض ابن أبي زائدة، قال أمضي يعني لا ألتفت لها المخالفة، قال وفلان خالفك؟ قال أمضي، قال خالفك سفيان الثوري، قال دمغتني. يعني سفيان الثوري فعلا يعني دمغته به، لأنه وإن كان قرينا له لكنه يرى أن سفيان قوله مقدم عليه. يطعن في مثل سفيان الثوري ويطعن في مثل هشام بن عروة بن الزبير، وهو من أيضا أهل الحديث ومن أهل الرواة الموثوقين الذين رواياتهم في الكتب الستة.
كل الشيخ عفوا كثرة طعونه في هؤلاء الأئمة ما أوقعه في تناقض، لأنه محتاج إلى رواياتهم التي تدعمه في جانب
هو الأخر. هو طعنه كما قدمنا في القاعدة الأولى، يقول نطعن فيهم في غير الحديث النبوي، في بعضهم صرح بهذا الكلام لكن في بعضهم لم يصرح بهذا الكلام، أخذته الحمية والغضب والتعصب لعلم الكلام وللجهمية فأخذ يطعن، كما قلت أخذ حتى يسب البخاري. البخاري لماذا؟ لأنه ألف كتاب في إبطال الحيل، ومعروف أن الحيل موجودة في بعض مذهب أهل الرأي، بعض أهل الرأي توسعوا في الحيل، والبخاري ألف كتاب الحيل للرد على هؤلاء، فتجده يعني يقول قال بعضهم، قال بعضهم البخاري يقصد بعض أهل الرأي، فشن غارة على الإمام البخاري.
طيب قبلها بن بطة الذي طال الحيل،
هو بن بطة بعد يعني، لكن نقول البخاري يعني إمام طبعا وهو قبل بن بطة، لكن طعنه في البخاري يعني مصيبة، تطعن في إمام أهل السنة الذي كما قال الشيخ الألباني رحمه الله يقول البخاري زكاه الله. فقيل الشيخ كيف زكاه الله؟ قال إنها الآن ما يذكر الناس كتاب الله عز وجل إلا ويقولون أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري، وهذه تزكية من الله أنه يذكر بعد كتاب الله عز وجل. وكما قال أحد الحديث يقول تركت كتاب البخاري وأخذت أقرأ في كتاب الأم للشافعي وأقرأ المسائل، يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا فلان تدع كتابي وتقرأ كتاب محمد بن زيد الشافعي، فقلت ما كتابك يا رسول الله؟ قال كتاب محمد بن إسماعيل البخاري. ليش؟ لأن الذي فيه حديث ما فيه مسائل يعني. فأنت احفظ الأصل يرزقك الله الإجابة على المسائل، وخاصة الأصل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من حفظ الفقه قبل التفقه.
جميل. إذن الشيخ ربما أنه في راوي معين يوثقه مرة ويجرحه مرة بناء على ما يريد،
ما يتشهى مثل كتاب العصر يقول إذا كان معنا يعني إن يكون الحق لهم يأتون إليه مذعنين، وإذا خالفهم شنوا الغارة مهما كان، لا ميزان عنده يعني. إذا الشافعي الإمام الشافعي يطعن في نسبه ويطعن في لسانه العربي وحتى يلمزه، فمن الجميل أيضا للمعلمي وهي مما ينفعنا في كتابنا هنا أنه قال إن الشافعي عربية فيها يعني مطعن، حتى في تفسيره للقرآن جاءت له كلمة للشافعي في قول الله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، قال تعولوا الشافعي قال يكثر عيالكم، والمشهور في التفسير أشهر كلام المفسرين تميلوا، تعولوا يعني تميلوا تظلموا، فيقول يعني فشنع على الشافعي في هذا، فالمعلم قال على رسلك يعني شنع على الشافعي، ليس الشافعي ذكر هذا لا. فكلمة تعولوا أصلها يعني العربية في العربية كثرة العيال، هذا صحيح، وإن كنت تريد يعني في التفسير فقد قالها بعضهم يعني بأن العول اللي هو كثرة العيال، بل إن قراءة عند عطاء ذلك أدنى ألا تعيلوا قال هذه قطعا لا تكون إلا في كثرة العيال. فنحن لا نتكلم الآن في التفسير، يقول إنما نتكلم في اللغة، وأما تخطئته في التفسير فقد أخطأ خطئ بعض الصحابة، خطئ بعض التابعين، وصوب قول غيرهم من الصحابة ومن التابعين، ولكن في العربية صحيح كلامه، ثم حتى في التفسير قال كلامه له وجه وأقوى من غيره، وهذا بدليل أن قول الشافعي كثرة العيال أن عطاء في القراءة تعيل وهو المراد به كثرة العيال، فتوافق القراءتين على أنه كثرة العيال أولى من جعل واحدة تميل بمعنى تميل وواحدة بمعنى كثرة العيال، فنقول تعيل هنا هي بمعنى تعول اللي هي كثرة العيال، نقول هذا أولى من التفريق بينهما في المعنى. هذا المسألة الثانية التي تؤيد كلام الشافعي أن الميل ونفي الميل ذكره الله عز وجل في أول الآية، فإن خفتم ألا تعدلوا يعني تظلموا أي تميلوا، وآخر الآية قال ذلك أدنى ألا تعولوا، قال فهذا يكون تأكيد إذا قلنا أنه تميلوا، وإذا قلنا أنها كثرة العيال هذا تأسيس، قال والتأسيس في التفسير أولى من التأكيد، وهذا مشهور في قواعد المفسرين. فيعني رد عليه المعلم حتى يسكت ويعلم أنه يعني ليس الأمر بالسهل أن تطعن في لغة الإمام الشافعي رحمه الله، وهو حجة في اللغة وهذا مشهود له ومعروف عند العلماء جميعا. لكن هذا خرج عن طوره الكوثري وأخذ يسب كل أحد. ثم من مطاعنه كما سوف يذكر في الإمام أحمد طعن في عقيدته الذي عد إمام أهل السنة بسبب المحنة، وإن كانوا الذين قبل أئمة للسنة، لكنه لما جاءت المحنة في خلق القرآن في أوائل القرن الثالث ثبت فيها ثبوتا عظيما، فعزيت إليه الإمامة في السنة من أجل ذلك. فهؤلاء الأئمة وطعن في سفيان بن عيينة، طعن في علي بن مدين اللي هو إمام يعني في العلال والحديث، وطعن في البخاري، وطعن في أبي زرع الرازي، وهؤلاء يقول فيهم الإمام أحمد أحفظ من رأينا من جاءون من وراء النهر، وقال البخاري أعلمهم وأبو زرعة أحفظه، يقولها فيهم الإمام أحمد. والكوثري يقول يطعن في هؤلاء، وطعن في أيضا أحمد بن صالح الإمام المصري وهو من أئمة أهل الحديث، طعن في عثمان سعيد الدارمي وابن خزيمة وابن أبي حاتم، وعبد الله بن الإمام أحمد سماه كذاب قال فيه أنه يكذب. كل هذا يطعون يعني عجيبة في أئمة الحديث، حتى طعن في ابن عدي وابن حبان والدارقطني، فما ترك أحدا إلا وطعن فيه إلى آخرهم الخطيب بغدادي.
طيب هذا ما طعن في الشيخ الوقت دهامنا، فنريدك شيخ تعرض إلى يعني هناك كثير من ألفاظ الجرح والتعديل، مثلا يقال عن فلان إنه ليس بثقة أو ليس بشيء، أو يقال عن آخر مجهول، وعن آخر إنه تغير، وآخر اختلط. هذه الألفاظ نريد منكم الشيخ أن تبينوا معناها في ضوء ما ذكره المعلم، لكن بعد هذا الفاصل. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود.
هذا كتاب فاقف في أقرانه يسبي العقول بكشفه وبيانه.
الحياة أيام، فلماذا الحزن؟ ولماذا الألم؟ ولماذا الأسى؟ نسعى إلى وجود نفوس حية تواقة، وقلوب جديدة خفاقة، وبيوت مطمئنة أخاذة. فهل أنت متفائل؟
ولله الحمد منه، وأسأل الله أن يديم علي نعمته.
أحسب أني متفائل.
وما هي مفاتيح الحياة الجميلة؟
وأنت أيتها المرأة تجزي بدينك
عشان لا يأس ويستعين بالله.
ارفع شعار أنا متفائل فالحياة حلوة.
يأتيكم في الأوقات التالية.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
ونرقى في علا
ونعنق العيش الهني،
نحيا ونرشف من شذا،
نحيا ونرشف من شذا،
على سنتك نعيش.
عدنا.
هذا كتاب فاق في أقرانه يسبي العقول بكشفه وبيانه.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. فضيلة الشيخ، هناك ألفاظ يعني نجدها كثيرة في ألفاظ الجرح والتعديل، ألفاظ الأئمة، يعني يقال عن فلان مثلا إنه ثقة، وآخر إنه ليس بثقة وليس بشيء، وثالث إنه مجهول. وأيضا الأئمة أنفسهم ربما أن الإمام ليس بشيء عنده لها معنى غير عند الإمام الآخر، فنريد أن تسلط الضوء على هذا.
يعني هذه مما أيضا وضحها الإمام المعلم رحمه الله تعالى، وهي ألفاظ الأئمة في الجرح والتعديل، لأن أيضا الكوثري أخذ يغالط بهذه الأشياء، يأتي بالألفاظ ويستعملها في غير معناها الذي أراده الإمام.
جميل.
فيجعل مثلا كلمة ليس بالقوي يقول هذا هالك. والإمام المعلم قال على رسلك، يعني ليس بالقوي لا لغة ولا مقصد أيضا الإمام فيها ذلك، كما نبه عليه أئمة المصطلح. فإذا قال ليس بالقوي يعني ليس بذاك الذي يقال عنه قوي وثقة، فهو دون ذلك وإن كان من الثقات لكنه وسط. يعني لو قلنا أعطيناه درجة مثلا قلنا ثقة ربما أخطأ. أما إذا قال ليس بقوي فهذا جرح أشد، وغالبا مثلا ما يستعملها النساء وغيره فيقصد بها الضعف، لكن ليس بالقوي فهذه ليست من هذه المعاني وإنما هي من معاني الثقة. وخاصة إذا قال له الحظ من الذي قالها، لاحظ من الذي يقولها، إن كان النساء مثلا فهو من المتشددين، إذا قال ليس بالقوي فهو يريد أنه ثقة عند غيره، هو كالثقة عند غيره. وهذه نبه عليها وأصلها، يعني وله كلام كثير حتى في قال لغويا يبين معناها، مثل قوله يحدث بما ليس في أصوله أو ليس من أصوله، ويحدث ما ليس من حديثه. الكوثري لا يفرق بينهم، فقال لا هذا يفرق بين هذا الحديث، ونبه عليها المعلم حتى ما وجدتها لغيره. فقال يحدث بما ليس من أصوله، يعني هو قد يكون من حديثه الذي حفظه لكن ليس في أصله المكتوب، ولكن لما نظر في أصل بعض من صاحبهم تذكر هذا الحديث أنه سمعه من الشيخ فحدث به، وليس في أصوله المكتوبة التي يأخذها أهل الحديث وينقلون منها الحديث. أما يحدث بما ليس من حديثه فهذا جرح له، أنه يحدث بأحاديثه ولم يسمعها أصلا. وقس على هذا غيرها من مثل ليس بشيء. يعني يحيى بن معين حتى في الراوي في الإمام الواحد من أئمة الجرح والتعديل قد لا يراد بكلمته المعنى الواحد، مثلا كلمة ليس بشيء عند يحيى بن معين، هل يريد ابن معين رحمه الله بليس بشيء يعني أنه ضعيف أو يريد معنى آخر؟ فقال ينظر إلى الراوي، فإن كان الراوي قليل الحديث وغير يحيى بن معين يثنون عليه يقول لا بأس به، ثم جاء ابن معين وقال ليس بشيء، قالوا يعني حديثه. ونبه على هذا ابن قطان، ونبه عليها ابن حجر في مقدمة الفتح، يعني قلة حديثه، يعني ليس حديثه بشيء حتى يشتغل به، حديثه قليل. لكن إذا كان الراوي كثير الحديث ومع ذلك قال فيه يحيى بن معين ليس بشيء فهو يريد الجرح، لأنه يعني ليس لا تذهب لا تنصرف إلى قلة الحديث مع مراعاة أقوال الأئمة الآخرين. ويعني أيضا من جميل
فيه نظر مثلا البخاري،
هذه أيضا عليها إشكال، يعني قوله فيها نظر وفي حديثه نظر، قال ظاهرها فيه نظر طعن في عدالته، وأما في حديثه نظر فطعن في حديثه، ولكن هذه عليها إشكال أيضا. الذهب يعني استشكلها في السير، وأنه يوجد من يعني قدح فيه قدحا أكبر. نبه عليها الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف الله يرحمه صاحب ضوابط الجرح والتعديل رحمه الله. المعلم أيضا من جميل عباراته كلمة مجهول الحال في من أدركه البخاري وأدركه ابن أبي حاتم، أدركوه كان في عصرهم أو قبلهم بقليل، أدركوا هذا الراوي بحيث أن يكتبوه في كتابيهما، كتاب التاريخ الكبير وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ولم يكتبوه مع أنهم اشترطوا أن يكتبوا كل من حمل عنه العلم. فإذا لم يكتب هذا الراوي فإنه يكون مجهول الحال، وهذه ذكرها المعلم في الأزرق صاحب أخبار مكة، يعني على شهرة كتابه، حتى أن المعلم نقده نقدا آخر قال إن سياقات الأزرق فيها تحسين عجيب، يعني في سياقاته ورواياته، وهذا التحسين ليس من ألفاظ التابعين وطريقتهم في الرواية، يعني يحسن الرواية ويجملها. قال وهذا التحسين هو الذي يجعل أئمة الحديث يطعنون في بعض الرواة.
شلون التحسين الشيخ؟
يعني التحسين يسوق العبارة بسياقات جميلة يعني أدبية، يعني فيها عبارة أدبية جميلة، يعني ما كان هذا من شأن
معناها تصرف هو فيها،
يعني معناته كأنه تصرف أو حسنها بأسلوبهم. ولذلك يقول ينقل عن بعض أئمة الجرح والتعديل الشيخ المعلم رحمه الله يقول قيل له في روايات فلان إن أحاديثه حسنة، قال من حسنها فرط، يعني قال فيه شعبة من حسنها فرط، يعني أنه كأنه يحسن الحديث فليست هذه العبارات المشهورة.
يعني يتصرف في صياغ الأداء،
يتصرف في صياغه، في صياغة الحديث المتن، صياغة المتن أنه يضيف أشياء من التحسين للعبارة. عادة عبارات التابعين مختصرة مقتضبة محددة، ما عندهم تطويل الكلام. فهذه الكلمة مجهول الحال من المعلمي الذي لم يذكر، أنا وجدتها يعني سبق المعلمي إليها للإمام ابن عبد الهادي في الصار المنكي في الردع السبكي، فقلت سبحان الله هذا كأنه توارد خواطر بينهم، يعني أنها حصلت للمعلم، وإلا ما أظن المعلم يمكن قال لو علم أن ابن عبد الهادي سبقه لقالها، قال كما ذكر ابن عبد الهادي، ولكن هذا من جهده وتتبعه رحمه الله، وذاك أيضا ابن عبد الهادي من جهده في إمامته في العلل أيضا، فهو إمام. يعني هذه بعض الأشياء.
القسم الثالث
في نعم
الوقت، أقول القسم الثالث يعني
القسم الثالث في النظر في المسائل الفقهية، يعني أخذ يتتبع المعلم رحمه الله مسائل فقهية أخطأ فيها وعدها 17 قضية، لكن أنا أذكر بعضها مثل رفع اليدين في الصلاة، يعني الأحاديث في هذا شبه متواترة عند أهل الحديث، فما في داعي للمغالطة في ذلك ورد الأحاديث التي في رفع اليدين والتعنت فيها، بل أهل الحديث بعضهم حتى كتبوها في كتب السنة العقائد، يعني أدخلوا في هذه المسألة من المسائل التي دلالة على السنة وعلى أن الإنسان يقبل على السنة ويرضاه. وكان ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه كان إذا جلس في المسجد ورأى رجلا لا يرفع يديه في الصلاة حصبه بالحصبة. طبعا ابن عمر له أن يحصب لأنه عالمهم في ذاك الوقت، ما نقول الواحد كل واحد يروح يحصب يراه يرفع يديه، لا، ابن عمر هو إمام، فكان يحصبهم يقول أن رفع اليدين والتكبير زينة الصلاة، ويؤكد على ذلك ابن عمر، وجاءت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الصلاة، في عند التكبير وعند الركوع عند الرفع منه، وجاءت أيضا في موضع رابع وهو القيام من ركعتين، بل جاء عنه الرفع في كل قيام ما دام قائما، وهذا ذهب إليه الإمام الشافعي كما في حديث علي وغيرها من الأشياء التي نص عليها في رفع اليدين. فكان يعني يناقش الكوثري في تعنته في رد أحاديث رفع اليدين ولمس أئمة الحديث فيها، منها من الأشياء التي يعني قال خيار المجلس اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، الحديث الذي في الصحيحين ومعروف كلام الأئمة، فالإمام مالك تأوله من قبل يعني، وكذلك أبو حنيفة تأوله، يعني الإمام مالك تأوله قال إني رأيت العمل لأهل المدينة على خلافه، وغضب بعض أهل الحديث على الإمام مالك في ذلك وقالوا كلمات شديدة، فغيرة للحديث، فكيف ترد هذا الحديث يا كوثري بعد مرور هذه السنين وقد استقر عند أهل العلم وثبت عندهم ثبوتا لا مناص منه والعمل به، لأن الحديث النبوي حجة بنفسه. أيضا من المسائل مسألة يعني غريبة يعني التي هي مبنية على أنه يجوز النكاح بغير ولي كما عند بعض أهل الرأي، يجيزون النكاح بغير ولي، فقال من المسائل التي طرحت على بعضهم يعني رجل خلى خلوة مريبة بامرأة أجنبية عنه فعثر عليهما فقال نحن زوجان انعقد النكاح عندهم الآن، يعني مثلا لأن ما يشترطون الولي، هذا كلام ما يصلح، واحد من يعني أيضا المخالفة، يعني حتى لو كنت تقول من غير ولي ما يجوز أن تقول هذه أنه ينعقد النكاح، والصحيح أنه لا نكاح إلا بولي، ولذلك أدخلها أهل السنة بعضهم في العقائد. أيضا من المسائل الطلاق قبل النكاح، يعني أنه إذا طلق قبل نكاح أن الطلاق يقع بعد النكاح، إذا نكح تطلق، وهذه يعني شدد فيها أئمة الحديث وبوب عليها البخاري باب جاء بالآية قال ثم طلقتمهن، قال ثم تدل على يعني بعد النكاح ما تكون قبل، ثم قال ذكر أسماء أكثر من 20 من الصحابة ومن التابعين الذين يقولون لا طلاق قبل نكاح، وهذا أمر مفروغ منه من الآية، وحتى الإمام أحمد يقول عندي نيفا وعشرين من الصحابة والتابعين كلهم يقولون لا طلاق قبل النكاح ولا يعرف لهم مخالف، هذه من المسائل المستشنعة. من المسائل أيضا للقضاء بشاهد ويمين، صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقضى بشاهد ويمين في الأموال خاصة، يعني يقول الدماء نعم الدماء لابد من شاهدين، لكن في الأموال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين. فالوجوب قبول هذا الحديث والتسليم له والإذعان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المسائل الفقهية التي ناقشها.
جميل. القسم الرابع فضيلة الشيخ هو الكتاب القائد إلى تصحيح العقائد، أريد كلمة مجملة عنه.
القسم الرابع هو كما قلت هو تتمة لترجمة الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد عرفت إمامته في السنة ورد على القائمين بخلق القرآن، وقسمها فصول، يعني افتتحها بمقدمات على أساس أن مرجع السلف ما هو ومرجع الخلف أهل الكلام ما هو، فبين أن مرجع السلف إلى أمرين، إلى أمر الفطرة وهي النظر البدهي الفطري وليس النظر المتعمق فيه من علم أهل الكلام، وكذلك النص الشرعي من الكتاب والسنة، هذا مرجع السلف. أما مرجع الخلف فهو إما كشف الصوفي أو علم الكلام، وهذا لا شك أنه يعني ما أخذين يعني خلفيين يطعنان في السنة وفي الكتاب. فالمأخذ السلفي الأول من الفطرة والكتاب والسنة هو الذي بنى عليه عقيدة السلف. فأنت يا كوثري إذا طعنت في معتقد أهل السنة كأنك تطعن في الكتاب والسنة، فلا تظن أن الكلام الذي يقولونه في الرد مثلا على من قالوا بخلق القرآن أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ثم تدعي أن هذا لم يرد، لا، هذا ورد، وهذا هو معنى ما جاء في الكتاب والسنة، وما السلف قرروا هذه القواعد إلا مبنية على الكتاب والسنة. وكذلك كلامهم في مثلا في علو الرب عز وجل وهو يجحد هذا الأمر وينفي الأينية، يقول لا تؤين كما يقوله بعض الأشاعر المتأخرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية أين الله فقالت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فأقام مقام معرفة علو الله عز وجل مقام قول لا إله إلا الله، وهذا دليل على أن هذا الأمر مفطور عليه حتى الفطر. من المسائل في العقيدة أيضا مسائل الإرجاء ناقشها المعلم مع الكوثري، لأنه أيضا طعن على بعض أهل الحديث في مسألة أنه لا بد أن يقول الإنسان إذا قال أنا مؤمن، إذا سئل مؤمن أنت، كان أهل الحديث يقولون أن هذا السؤال بدعة، والإجابة أن تقول مؤمن أرجو، أو تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وقدر خيره وشره، أو تقول لا إله إلا الله. المهم أنك تأتي بكلمات لا يستفاد منها التزكية ولا يظن منها التزكية، لأن قولك أنا مؤمن وتسكت كأنك تقول أنا استحققت دخول الجنة، لأن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على سبيل التزكية، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن على الإسلام تقول أنا مسلم، لا يجوز أن تقول أنا مسلم إن شاء الله، تقول أنا مسلم لأن هذا ديانة، ما دينك؟ دين الإسلام، فأنا مسلم. أما الإيمان فيحتمل هذا ويحتمل هذا، ما جاء في كتاب الله عز وجل عتق رقبة مؤمنة يعني مسلمة، لأنه الآن يراد به أحكام الدنيا من العتق والمواريث وغيرها، فيقال نفس مؤمنة. ولا يقال يقول أحدنا أنا أقول مؤمن وأقصد أحكام الدنيا، لا، نقول لا، لفظة مؤمن منك إذا جاءت إنما يسمعها السامع على باب التزكية، ولكن إذا جاءت من الشارع فهي في العموم ولم يخص أحدا بعينه، ولكنها أيضا في مدح للمؤمنين لعلهم إن شاء الله كلهم يكونون من أهل الإيمان ولم يخص أحدا بعينه، فهي وصف عام ويراد بها أيضا الأحكام والمواريث. فهذا أيضا فصل فيه،
هو قسم في الأربعة أقسام.
نعم
صحيح، أنتم ذكرتم وافي تذكرونها يا شيخ،
الأقسام التي في
أقسام كتاب القائد.
في القائد نعم، هو قسم يعني قال مثلا ذكر خمسة فصول. نعم. الفصل الأول في أن الله خلق الناس مفطورين على حب الحق كراهية الباطل، وأنه قدر لهم ما يؤكد تلك الفطرة وما يدعوهم إلى خلافها، وذكر الأحاديث والآيات في ابتلاء الله لعباده في الخير والشر والحكمة في ذلك، يعني هذا الفصل الأول، ويعني أكد على قضية الفطرة. الفصل الثاني في بيان أن الدين على درجات، كف عما نهى عنه وعمل بما أمر به واعتراف بالحق واعتقاد له وعلم به. وأيضا بيّن وجوه مخالفة الهوى للحق في الاعتراف بالحق، وذكرها يعني نذكرها هنا إجمالا، يعني لماذا الإنسان قد يخالف الحق ما هي أسباب الهوى التي عنده فإذا جئت له بالحق يرده؟ قال أن يرى الإنسان أن اعترافه بالحق يستلزم اعترافه بأنه كان على باطل. فكثير من الناس إذا ما الذي يدعوها لا يقول فعلا أخطأت، إنما أنا إذا اعترفت له بالخطأ معناته أني كنت على باطل. فهكذا يعضلها الشيطان في نفسه، بدل أن يقول الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل يقول لا ويكابر، فيدخلها الكبر، لأن صفة الكبر هي احتقار الناس، غمص الناس احتقارهم، وبطر الحق يعني رد الحق. والتواضع ما هو؟ أن لا يفخر أحد على أحد، وأن لا يبغي أحد على أحد، نفي الظلم ونفي الاحتقار. فهذا هو التواضع، أن إذا جاءك الحق اخضع له، فإن هذا يجعلك من أهل الدين. الثاني قال أن يكون قد صار له في الباطل جاه وشهرة وارتفاع ورؤس، وكانت له معيشة أيضا رزق من هذا الباطل كما هو حال أيضا الأوائل، فيشق عليه أن يعترف بأنه باطل، فتذهب إيش تلك الفوائد التي عنده، لأنه قال الذي أنا عليه كل هذا باطل، من يستطيع إلا من كانت عنده ديانة عظيمة ويتنازل عن هذه الفوائد الدنيوية لأجل الحق. أيضا الكبر، يعني أشار إلى أن الكبر من الأسباب التي مخالفة الهوى، والحسد، فالحسد يعني ذكره وفصل فيه يعني رحمه الله، وذكر أشياء دقيقة عجيبة، يعني قال إن الإنسان أحيانا قد يقف على الحق بنفسه فهذا أحب إليه، أما أن يوقفه أحد غيره على الحق فقد يحسده ويتجنب الحق هذا الذي أوقفه عليه غيره لأنه لم يقف عليه بنفسه، فهذا يقول من الكبر ومن بطر الحق يعني ورده والحسد. يعني ذكر يعني أيضا مخالفة الهوى للحق في العلم والاعتقاد، وأنها قد تكون يعني لمشقة تحصيله، وذكر فوائد عظيمة يعني وجميلة جدا في هذا الباب. الفصل الثالث أيضا قال اقتضت الحكمة لا تكون حجج الحق مكشوفة قاهرة، يعني يقول الله عز وجل لم يجعل الحجج قاهرة وبينة بحيث أنه لا يمكن أحدا
يحيد عنها،
بل هناك بعض المتشابهات في الآيات وفي النصوص امتحانا للعباد، وبين الله عز وجل أن من يتبع المتشابه ويترك المحكم أن هذا قلبه فيه زيغ. وإذا ما الامتحان؟ امتحان أن تسلم إلى المحكم وتترك المتشابه. الفصل الرابع قال في الرد على شبهة انتثار بأنه إذا ما دعونا الناس إلى استيقاظ الهوى إلى آخره، يقول وبين لهم أثره وضرره، فمن شأن ذلك أن يشككهم فيما نشأوا عليه، يعني هذه دعوة باطلة. طيب وإذا شككته فيما نشأ عليه؟ هو نشأ أصلا على باطل، فأنت إذا شككت فيما نشأ عليه يعني هل شككت في الدين؟ أنت تشكك في الباطل الذي هو عليه، فيجب الرجوع إلى الحق، أنت تعوده على الديانة، ما أنت بتعوده، لست تعوده على الشك، وإنما تعوده على الديانة وتتبع الدليل، وهذا هو دين الله، يعني يتبع البرهان ويأخذ بالدليل،
وهكذا انتهى الكتاب.
نعم، في الفصل الخامس في أمور ينبغي للإنسان أن يقدم التفكر فيها ويجعلها نصب عينيه، أشار في مواعظ يعني يتفكر فيها الإنسان في عظم الحق، ويعني أن الباطل محتقر، إلى غير ذلك من الأوصاف التي يحبذ الإنسان فيها إلى الحق وأن يترك ما عليه من الباطل. هذا يعني باختصار، وإلا فيه فوائد كثيرة، لكن أردنا تحبيب القارئ أن يقرأ هذا الكتاب لما فيه من الفوائد في كل الأبواب، من أبواب العقائد وأيضا في الفقه وأيضا في الرجال وفي قواعد المصطلح، في الجرح والتعديل وفي قواعد المصطلح، ففي هذه الأبواب الأربعة فيها فوائد جمة، وأيضا أسلوبه رحمه الله يعني أسلوب يعني علمي ودقيق، وفيه من طريقة البرهنة الجميلة التي تعين الإنسان حتى على الرد على بعض المعاصرين الذين يغالطون في الحقائق.
الله جميل جدا، جزاكم الله خير شيخ، وأحسن إليكم وبارك فيكم.
حياكم
أيها الأخوة المشاهدون، باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ منصور السماري على ما تفضل به، ونشكركم أيضا على حسن متابعتكم، وموعدنا بإذن الله في حلقات قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب